لبيك اللهم لبيك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم من هذه البلاد يذكر الحج عمره، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا نزال إخواني في الله مع الحج في القرآن الكريم. في مستهل هذه الحلقة يسرني أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن كيل، الشيخ الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
نستأذنكم فضيلة الشيخ كما تعودنا مع إخواننا المستمعين في مطلع كل حلقة أن نستمع للآيات التي سنتناولها بالتفسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
كما استمعنا إخواني في الله، يقول ربنا جل وعلا في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فضيلة الشيخ عبد الله، هذه الآية تكاد أن تكون هي الآية مع الآية التي تليها الوحيدة في سورة آل عمران التي تحدثت عن الحج، وهي من أبرز الآيات التي أكدت على وجوب الحج وعلى مكانة هذا البيت وما له من الجلال والإكرام وما فيه من الآيات البينات. لو ألقينا إطلالة سريعة على هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من إخواننا الحجاج حجهم، وأن يبارك في سعيهم، وأن يجعله حجا مبرورا يرجعون فيه من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. هذه الآية هي قبل الآية التي فيها فرض الحج، لأن الآية التي فيها فرض الحج هي بعدها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن الله عز وجل ذكر قبل هذا الفرض تمهيدا توطئة لهذا الفرض الذي فرضه على العباد. أوله معلوم وتاريخيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فالأولية معلومة تاريخية، ولهذا سأل أبو ذر كما رواه البخاري ومسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال ثم حيث أدركت الصلاة فصلي. فكلها مسجد، فهذا أول بيت وضعه الله عز وجل للناس. أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم، وإبراهيم هو قائد الحنيفية، فكما أنه إمام التوحيد فهو إمام الحج صلوات الله وسلامه عليه. أمره الله عز وجل أن يضع هذا البيت. إن أول بيت وضع للناس وضعه الله عز وجل للناس لأجل أن يقيموا هذه الفريضة ويقيموا هذه الشعيرة. أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة المراد بها مكة، ومكة سميت بأسماء كثيرة، مكة وبكة والبيت الحرام والبيت المقدس والكعبة، وأسماء كثيرة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله. للذي ببكة، هذا أول شيء. ومعلوم أن الشيء الذي يكتسب أولية، الأولية فيها إشعار إلى أهمية هذا الشيء.
نعم، وفضله.
وفضله. فالله عز وجل قد أمر ببناء مساجد بعد هذا، لكن أول أمر في بناء مسجد هو هذا البيت الحرام. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك. البركة هي الخير، كثرة الخير ودوامه. هذه البركة نجد أهل التفسير من يفسرها بتفسير والآخر يفسرها بتفسير آخر، وعندي أنه لا تنافي بين التفسيرين جميعا، فاللفظ يحتملهما. البركة الأولى هي البركة التي جعلها الله عز وجل في أرزاق هذا البلد. هذا البلد كان بلدا قفرا، ولهذا إبراهيم عليه السلام أشفق من مجيئه بابنه في هذا البلد القاحل، البلد الصحراوي الذي ليس فيه شيء من متاع الحياة الدنيا. فالله عز وجل جعله بيتا مباركا، ولهذا قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ولهذا تجد في هذا البلد الخيرات والنعم متوفرة، وهذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البيت. ثانيا، البركة المعنوية، وهي أعظم وأجل وأفضل وأكرم. فمن البركة في هذا أن هذا البيت مكان يحط فيه الناس أوزارهم ويتخلص من ذنوبهم وآثامهم ويخرج من معاصيهم وبوائقهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فمن البركة في هذا أن الإنسان إذا جاء إلى هذا البيت العتيق خرج من هذه الذنوب والمعاصي. ومن البركة أيضا في هذا البيت العتيق أنه محط للعبادات، فالإنسان يتقرب إلى الله عز وجل في الحج بأنواع من العبادات. يتقرب إليه بعبادة الذكر، يتقرب إليه بعبادة النفق في سبيل الله عز وجل، يتقرب إليه بعبادة الذبح وإراقة الدم لله عز وجل. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. العج هو كثرة الذكر، والثج هو كثرة الدماء. ويتقرب إليه قبل ذلك بنفس الشعيرة من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار والحلق والتقصير. فإذا هذه بركات، هذه أنواع من العبادات تتجلى في الحج. لو تأملت في بقية العبادات ربما لا تجد هذه العبادات يقع فيها من التنوع في صفات التعبد مثل ما يقع
في الحج.
في الحج، ولهذا كانت فيه هذه البركة. إذن الأمر الأول هو بيان أفضلية هذا البيت من حيث الأولوية. ثانيا، البركة التي فيه.
أيضا فضيلة الدكتور، يعني لعلنا نقول أن البركة هي بركة حسية وبركة معنوية. كل ما يتناوله اللفظ من أنواع البركات، البركة في الأرزاق، والبركة في قضاء الوطر، البركة في نفي الفقر عن الإنسان كما نطق الحديث بذلك.
نعم.
فكل البركات الحسية والبركات المعنوية التي يجدها الإنسان، ومنه ما سيذكر في الآية بعد قليل، ومن دخله كان آمنا.
ثالثا قوله هدى للعالمين، جعل الله عز وجل البيت هدى، وهذا وصف مبالغة، وصف الشيء بالمصدر عند أهل اللغة يدل على المبالغة، حينما تقول فلان شجاعة أو فلان حلم أو فلان كرم، الأصل أن تقول
كريم
شجاع وحليم وكريم، لكن أن تقول هو الحلم والكرم والشجاعة فهذا مبالغة في وصفه. فالله عز وجل جعل البيت هدى، هدى للعالمين، وفيه هدى، ولكنه وصف بأنه هدى. ما هو هذا الهدى؟ ذكر في معنى الهدى أنه هدى للعالمين، أي أن الإنسان يجد فيه من العلم والمعرفة لما يراه من آيات الله عز وجل. والمعرفة والعلم ليست دائما محصورة في مسألة القراءة، القراءة مصدر من مصادر المعرفة، لكن المشاهدة والإحساس بجلال المكان يحصل بها من العلم والمعرفة في قلب العبد ما قد لا يحصله في قراءته، فيقع له من الهدى في قلبه، من الإخبات إلى الله عز وجل، من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا تأملت هذا الحاج الذي يقضي هذه الأيام الطويلة في هذه المشاعر وهو يستعرض تاريخ هذه الدعوة، يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه الذين كانوا معه، يتذكر كيف كان المسلمون ضعفاء لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الأذى فضلا عن أن يدفعوه عن غيرهم، ثم بعد ذلك يسر الله عز وجل لهم انتشار هذا الدين فأصبح هذا بلدا آمنا يأتي إليه الناس من كل مكان. أتظن أن هذا العلم الذي يقع في النفس هو أقل من العلم الذي يحصله الإنسان من القراءة؟ هو هدى، هدى يقع. ولهذا حتى التعبير بأنه هدى فوق التعبير بالعلم، لأن العلم ممكن أن يكون هاديا للإنسان ويمكن أن يكون معرفة محضة، لكن العلم الذي هو خير هو العلم الذي يورث هدى. هذا الهدى هدى للعالمين، وربما يكون للتعبير للعالمين، يعني أن الهدى هذا يقع للإنسان الذي يتلبس بهذا النسك، وربما يقع هذا الهدى
لغيره،
لغيره. ومن العجيب الآن ربما في وقتنا هذا يتجلى المعنى أكثر، نقل هذه المشاعر الآن، مشاعر الحج إلى الناس في أقطار الأرض شرقها وغربها، تورث نوعا من التساؤل ورغبة في معرفة الهدى عند هؤلاء الذين يأتون إلى هذا البيت من المشرق والمغرب، وقد تركوا متاعهم، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم وأولادهم، وبعضهم كبار السن، هم في حالة من ضعف البدن ووهن الجسم، ومع ذلك يتحملون كل هذا لأجل هذا الأمر. إذن نحن أمام أولية، نحن أمام بركة، نحن أمام هدى ومكان للاهتداء. ولهذا هذا الهدى أيضا أعقب بشيء آخر، وربما يكون حصر الهدى هنا في الهدى في القلب يناسب لأجل التقسيم الآيات البينات الأخرى، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هذا أيضا توطئة، حتى الآن لم يأتي مسألة الفريضة، فيه آيات في هذا البيت، آيات بينات واضحات ظاهرات لمن رآه. من هذه البينات مقام إبراهيم عليه السلام. فسر مقام إبراهيم هنا بتفسيرين، وعندي أن اللفظ أيضا يحتملهما جميعا. قيل مقام إبراهيم يعني ذلك الحجر الذي كان يقف عليه
حين كان يبني البيت،
حين كان يبني البيت، وقد أثر هذا الحجر في هذه الصخرة، وكان هذا الحجر ملصقا بالكعبة حتى أبعده عمر رضي الله عنه. فهذه الآن إذا رأيتها تذكرت الجهد الذي كان يعمله إبراهيم لبناء هذا البيت. وقيل إن المقام هنا مفرد مضاف، وليس المقصود المقام الحسي، ولكن مقامات إبراهيم في المشاعر، فإن إبراهيم عليه السلام وقف في هذه المشاعر التي يقف فيها الناس الآن. الطواف من مقام إبراهيم، والسعي بين الصفا والمروة من مقام إبراهيم، والوقوف بعرفة من مقام إبراهيم، وفي مزدلفة من مقام إبراهيم، وفي منى من مقام إبراهيم. إذن المقام هنا اسم جنس
يعم
كل مقامات إبراهيم التي قامها في هذه الشعيرة، وكل مقام من هذه المقامات هو آية لا يتسع الوقت للحديث عنها. يعني الآن عرفة آية بينة، حينما يرى الإنسان هذه الحشود وهذا الإقبال على الله عز وجل وهذا الإلحاح في الدعاء. في مزدلفة حينما يذهبون إلى ذلك المكان ويقفون عند المشعر الحرام. في منى وهم يرمون الجمار ويتسابقون إلى الحلق أو التقصير وكذلك إلى الذبح. كل هذه من الآيات البينات التي إذا تأملها المسلم عرف فيها التوحيد، وعرف فيها التعظيم لله عز وجل، والتعظيم لشعائر هذا البيت العتيق والحرم كله.
ولعلها فضيلة الشيخ من يعني الأساليب التي جاء بها القرآن للعناية بهذا البيت أنه قدم الإشارة إليه فقال فيه آيات بينات، فقدم الخبر ولم يأتي كما في غير القرآن آيات بينات فيه، وإنما لمزيد العناية والاهتمام بهذا البيت قال فيه هو دون غيره آيات بينات
للحصر.
نعم.
ثم قال ومن دخله كان آمنا، من دخل هذا البيت فهو آمن. هذا الخبر هو بمعنى الأمر الشرعي والأمر القدري. الأمر الشرعي هو بمعنى أنه يجب على المسلم أن يعظم البيت فيأمن الناس فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل أحل له مكة ساعة من نهار، وإن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وعادت حرمتها كيوم حرمتها يوم أن حرمها الله عز وجل، ولهذا أحل القتال فيها لمصلحة شرعية في وقت محدد ثم عادت حرمتها. ومن الأمن الذي فيها أن الأمن وقع، يعني تجاوز بني آدم إلى الوحش، إلى الشجر لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، هذا من الأمن. وقضية الأمن من الآثار التي لا زالت باقية عند العرب مع جاهليته، ولهذا قال الحسن كان الرجل إذا قاتل الرجل لجأ إلى الحرم فيلقاه قاتل أبيه فلا يتكلم له ولا يثيره ولا يزعجه. المشركون على شركهم مع ذلك يقع عندهم هذا التعظيم. فالتعظيم هنا الأمن هو أمر للمسلمين بأن يؤمنوا هذا البيت،
يعني هو خبر يراد به الأمر،
يراد به الأمر. وهو أيضا من ناحية ثانية قدر الله عز وجل، كتب الله عز وجل في قدره أن هذا البيت يكون آمنا، وهو كما كان آمنا. وإن تعدى أحد كما وقع في بعض فترات التاريخ فذلك إجرام وحرمة قد انتهكت يستنكرها المسلم وغير غير المسلم.
الحج في القرآن الكريم.
الحج في القرآن الكريم.
إن أذنت لي فضيلة الدكتور عبد الله لعلنا ننتقل إلى الجزء الآخر من الآية، وهو الذي فيه إيجاب الحج، حين قال ربنا جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
بعد كل هذا تتمهد النفس لهذه الفريضة ولله على الناس، هذه صيغة الإيجاب، حينما تقول لي عليك كذا هذا إيجاب.
نعم.
ولله على الناس حج البيت، أي إن الله عز وجل فرض عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله، حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله سبحانه وتعالى علق هذا الوجوب بالاستطاعة، لأن الحج في الحقيقة فيه من المشقات ما لا يوجد في بقية الفرائض، الصوم والصلاة وغيرها من العبادات والفرائض، ليست فيها هذه المشقة، لأن تلك العبادات يوقعها الإنسان في مكانه الذي هو فيه. أما الحج فهو ينتقل إليه من المشرق، ينتقل إليه من المغرب، ولا يقع الحج إلا في هذا المكان المحدد الذي جعله الله سبحانه وتعالى مشعرا حراما. ومن هنا كان هذا التخفيف الذي بنيت عليه الشريعة، من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هنا المقصود القدرة، القدرة ببدن الإنسان والقدرة بمال الإنسان. والناس أقسام، منهم من يكون قادرا ببدنه وقادرا بماله، فهذا الحج عليه واجب، بل المسارعة إليه على الفور واجب. القسم الثاني من كان قادرا بماله ولكنه لا يستطيع ببدنه، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز ومن به مرض أو نحو ذلك، فهذا يلزمه أن ينيب عنه من يحج. الثالث من فقدت عنده القدرتان، فلا هو في بدنه مستطيع ولا هو بماله مستطيع، وحينئذ فهذا لا يجب عليه الحج، من استطاع إليه سبيلا. والسبيل كما جاء في رواية رواه الحاكم وصححها وقال إنها على شرط مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل فقال الزاد والراحلة. الزاد والراحلة هذا الحقيقة أظهر ما في السبيل، وإلا فهناك أشياء أخرى غير الزاد والراحلة، وهو أن الإنسان قد يكون عنده زاد وراحلة لكنه في بدنه لا يستطيع، قد يكون عنده زاد وراحلة وهو مستطيع لكن يكون الطريق مخوف لا يستطيع، لكن هذا أظهر القدرات هي القدرة على الزاد وعلى الراحلة. ثم كان هذا التخويف، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. من كفر بهذه الفريضة واستحل عدم الإتيان بها ولم ينقد لله عز وجل في فرضها عليه، فإن الله عز وجل غني عن العالمين. والإشارة بقوله أنه غني عن العالمين إشارة إلى أن هذا الفرض وهذا الإيجاب ليس ليغتني الله عز وجل به من فقر، تعالى الله عن ذلك، ولكن إنما فرض هذا الحج لمصلحة هذا الحاج، لأجل أن يزداد من التقوى والخير، ولأجل أن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، ولأجل أن يشهد المنافع، ثم ليشهد الآيات البينات التي يزداد بها إيمانه. من كفر فإن الله غني عن العالمين، ويكفي وصف الكفر، ما ذكر الجزاء هنا، لأن وصف الكفر يقتضي أنواع من الجزاء هي معروفة في أدلة أخرى.
سبحان الله، في هذه الآية فضيلة الشيخ يعني نلحظ كيف أكد وجوب الحج بعدد من المؤكدات اللفظية والمعنوية، تصدير مثلا الجملة بذكر اسم الله عز وجل، هذا فيه تأكيد لهذا الوجوب، اقتران اسم الجلالة باللام هو لله جل وعلا التي تفيد الاختصاص، إيجابه على الناس هكذا مطلقا على العموم، ثم أيضا هذا الوجوب أتي يعني مقرونا بحرف على التي تفيد أنه عليهم يعني جميعا، ثم بعد ذلك أيضا استثنى من هؤلاء من عموم الناس خص منهم المستطيع، ثم بعد ذلك قال جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ونلحظ كيف أنه ذكر، لم يقل كما في غير الآية ومن كفر فإن الله غني عنه، وإنما ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة الطاع كما لا تضره معصية العاصي، وإنما أمرهم بذلك لما يعود عليهم من المنافع في شهود هذه الطاعات والقيام بها.
من المعتاد أن الفريضة تأتي بصيغة الأمر أو بالكتابة أو الفرض، مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة، هنا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مع أنه ربما يظن بادئ ذي بدء أن الكتابة والفرض والتحريم ونحو ذلك أظهر في الإلزام، لكن هنا كما تفضلتم جاءت هذه المؤكدات، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كان عمر رضي الله عنه يتخوف من إبطاء الإنسان عن أداء هذه الفريضة متى ما وجد القدرة عليها، فقال من وجد قدرة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ولهذا الواجب على الإنسان أن يسارع إلى أداء هذه الفريضة متى ما استطاع، والواجب على الإنسان إذا حج أن يستغل أوقاته بقدر ما يستطيع، وخاصة في يوم الحج الأكبر في يوم عرفات الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
وفعلا هي أيام فاضلة فضيلة الدكتور، خصوصا في مثل هذه الأيام، وإخواننا الحجاج يستقبلون اليوم التاسع يوم عرفة. ما أجمل أن يستغل الحاج هذه المواقف، هذه الدقائق، هذه اللحظات، وما أسرع ما تنقضي ويعود الإنسان إلى بلده وقد أتم حجه وقضى نسكه بإذن الله تعالى. فإذا كان الإنسان قد استثمر هذه اللحظات والأوقات بالذكر والدعاء والاستغفار، وبث ما في نفسه مما يريد يعني أن يقضي أوطاره في هذه المواقف الفاضلة التي يرجى أن يستجاب فيها الدعاء، فإنه سيعود بإذن الله تعالى بمغانم كثيرة وكبيرة جدا يتمناها كثير من المسلمين الذين حالت بينهم وبين الوصول إلى هذه البقاع الطاهرة الظروف أو العجز، سواء العجز البدني أو المالي. شكر الله لفضيلتكم في ختام هذه الحلقة ما أفضتم به، قد كان لقاء ماتعا استفدنا منه نحن وإخواننا المستمعين كذلك. أسأل الله تبارك وتعالى في الختام أن يحفظ إخواننا الحجاج وأن يتقبل منا ومنهم صالح العمل، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وقد كتب الله تبارك وتعالى لهم أجر حجهم. أيها الإخوة المستمعون، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن كيل الشيخ الذي صحبنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لأخي مهندس الصوت حمد العزاز الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، كما أشكركم على طيب متابعتكم حتى ألتقيكم في حلقة أخرى من الحج في القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان.
أول ما يرون أحد يقدم من هذه البلاد يذكرون حج عمرة، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم،
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد ابن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله ابن محمد السلمان.